الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كما اتفقنا في الدرس الماضي أن نبتدأ النصف ساعة الأولى بعرض لكتاب الإتقان، وقد جرت العادة في عرض مثل هذا الكتاب تعريف بالمصنف، والمصنف له ترجمات كثيرة وهو عالم مشهور، فما يحتاج أن نأخذ أو نفيض في هذا، لأنه يمكن مراجعته من خلال ما كتب عنه في مقدمات المحققين لبعض كتبه مثل الإتقان والدر المنثور وغيرها. والذي يعنينا هنا هو ما كتبه السيوطي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي هو الإتقان في علوم القرآن. وأيضا لن ندخل في ذكر المصنفات قبل السيوطي، لأنه ليس من هذا من مقاصد الدرس، لكن من أراد أن يستفيد في هذا الباب الذي هو باب تاريخ علوم القرآن فعليه بما كتبه الشيخ خالد السبت وألقى في محاضرات، وهو موجود في ملتقى للتفسير، وكذلك محاضرات ألقاها الشيخ يوسف في جدة العام الماضي، يوسف خلاوي، وهي أيضا محاضرات مهمة جدا تتعلق بنشأة علوم القرآن. من أراد أن يستقصي في هذا فعليه بهذين الشيخين، يوسف خلاوي اسمه المكتبة القرآنية، يعني عنوان الأنشطة المكتبة القرآنية، وهي مخصصة في علوم القرآن، وكذلك الذي كتبه الشيخ خالد السبت وهو موجود كما قلت لكم في ملتقى أهل التفسير. السيوطي توفي سنة 911، وقد كتب كتابه تقريبا في القرن اللي هو القرن اللي في القرن التاسع اللي هو 800 وكسر. وقد سبق السيوطي كما أشار هو إلى من كتب قبله في هذا العلم، فأول من ذكر أو قبل ذلك وذكر أنه كان في زمان الطلب يتعجب من المتقدمين إذ لم يدونوا كتابا في علوم القرآن، ثم ذكر ما وجده عن أبي عبد الله محي الدين الكافيجي من كتاب له بعنوان التيسير في قواعد علم التفسير، وأنه لم يشر إلى اسم الكتاب، لكن الكتاب مطبوع تحقيق الدكتور ناصر بن محمد المطرودي، وهو كتاب التيسير في قواعد علم التفسير. هذا الكتاب اللي هو التيسير في قواعد علم التفسير أشار السيوطي إشارة مجملة إلى موضوعات هذا الكتاب، إلى موضوعات هذا الكتاب، وموضوعات الكتاب بالنسبة لما كتبه السيوطي قليلة، لأن الكافيجي تكلم عن معنى التفسير والتأويل وعن معنى القرآن والسورة والآية، ثم تكلم عن شروط القول فيه بالرأي، ثم خاتمة في آداب العالم والمتعلم. طبعا فيه موضوعات غير هذه لم يشر إليها السيوطي، لكنها بمجموعها لا تساوي شيئا أمام ما هو في نفس السيوطي أن يجده أو يكتبه. ولهذا قال: فلم يشفي لي ذلك غليلا ولم يهدني إلى المقصود سبيلا. الكافيجي توفي سنة 879، سنة 879، فبعد ذلك ذكر كتابا آخر وهو لجلال الدين البلقيني، وسماه جلال الدين مواقع العلوم من مواقع النجوم، وكما ذكر أن الذي وقفه عليه أخو جلال الدين اللي هو علم الدين البلقيني. والبلقيني توفي سنة 824، أي أنه قبل وفاة الكافيجي 824، موجود في مواقع العلوم من مواقع النجوم. ما المراد بالنجوم؟ من أين أخذ البلقيني لفظة النجوم؟ من القرآن نزل منجما، يعني كان أراد أن يقول مواقع العلوم من مواقع النجوم، يعني كأنه أخذ هذه العلوم التي سيسميها على حسب إيش نجوم القرآن، يعني العلاقة كانوا يقول إنها علوم تنجيم القرآن، علوم تنجيم، العلوم المرتبطة بتنجيم القرآن. ذكر السيوطي تقسيم الجلال الدين، وهذه من محاسن السيوطي أنه رحمه الله أحيانا ينقل بالنص بعض الفوائد التي لو أشار إليها لفقدنا معلومة مهمة. إيش فائدة هذا النص الذي نقله السيوطي؟ أنه أعطانا فكرة عن طريقة تصنيف أنواع العلوم الموجودة في علوم القرآن، يعني أنواع العلوم الموجودة في علوم القرآن. هذه أو هذا الترتيب الذي ذكره عن جلال الدين البلقيني رتبه كما يقول جلال الدين على 6 أمور: الأول مواطن النزول، والثاني ما يتعلق بالسند، والثالث ما يتعلق بالأداء، والرابع ما يتعلق بالألفاظ، والخامس ما يتعلق بالمعاني المتعلقة بالأحكام، والسادس ما يتعلق بالألفاظ، المعاني المتعلقة بالألفاظ، يعني المعاني المتعلقة بالأحكام والمعاني المتعلقة بالألفاظ، هي 6 أنواع أو 6 أقسام. وأدخل في هذه الأقسام في ترتيبه 50 نوعا من أنواع علوم القرآن، ثم ذكر أن هناك أنواع لا تدخل تحت الحصر، ذكر منها الكنى والألقاب والمبهمات والأسماء. نرجع مرة أخرى إلى كلام البلقيني، وأنا أرى أنه الحقيقة يعني كلام نفيس ويحتاج الحقيقة إلى تأمل. ما هي فائدة كلام البلقيني أو ترتيب البلقيني هذا وتصنيفه؟ هو يفيدنا الحقيقة في قضية أننا بدل ما نشتت ونوزع ونتفنن في تفريع أنواع علوم القرآن، نجمع هذه الأنواع تحت كليات، فنجمع النظائر المرتبطة بالموضوع الواحد تحت كلية معينة. فمثلا هو الآن لما جاء يتكلم عن مواطن النزول وأوقاته ووقائعه ذكر تحتها 12 نوعا، ذكر المكي والمدني والسفري والحضري والليلي والنهاري والصيفي والشتائي والفراشي وأسباب النزول وأول ما نزل وآخر ما نزل، يعني 12 نوع أدخلها في هذا. فإحنا كنا نقول الآن علم نزول القرآن ويشمل هذه الأنواع. طبعا قد يقول قائل إنه ترك بعض الأنواع لم يذكرها في أسباب النزول، مثلا نزوله بلغة العرب، نزوله بغير لغة العرب، نزوله على 7 أحرف. نقول نعم، لكن على الأقل إنه هو هدانا إلى أن نجمع كل ما يتعلق بالنزول تحت إيش؟ نوع واحد أو تحت علم واحد، علم النزول. ما يتعلق بالسند ذكر 6 أنواع، وهي المتواتر والأحاد والشاذ وقراءات النبي صلى الله عليه وسلم والرواه والحفاظ. وهذا لو أنتم تأملتموه ستجدون أنه متأثر بماذا؟ بتقسيم علم الحديث، لأن علم الحديث سابق لتقرير علوم القرآن على هذه الشاكلة التصنيف العام، وإن كان في عندنا مؤلفات سابقة لكن لم تكن بهذا التصنيف، قد تكون في جزء معين من علوم القرآن. الأمر الثالث ذكر الأداء، وذكر منه 6 أنواع: الوقف والابتداء والإمالة والمد وتخفيف الهمز والإدغام. وهذا الذي ذكره يمكن أن يقال عنه أنه أمثلة من الأداء وليس هو كل الأداء، ولكن في النهاية نكون عندنا علم مرتبط بماذا؟ بالأداء. فهناك قضايا لم يذكرها يعني أو علوم لم يذكرها يمكن يدخل بعضها مع هذه، مثل قضية رسم المصحف وضبط المصحف وشكله إلى آخره، لم تذكر في هذه الأنواع، لكن يمكن لو إنسان أراد أن يعني يحور أو يغير أو يبتكر تقسيم جديد يمكن يدخل هذه العلوم أو هذه الأنواع. الأمر الرابع ذكر الألفاظ، والألفاظ لو لاحظتم ذكر الغريب والمعرب والمجاز والمشترك والمترادف والاستعارة والتشبيه، فأدخل قضايا مرتبطة باللغة وقضايا مرتبطة بماذا؟ بالبلاغة في هذا الباب، مع أنه سيأتي بعد قليل قضايا مرتبطة أيضا بالبلاغة. ثم ذكر بعد ذلك المعاني المتعلقة بالأحكام وهي 14 نوعا، وذكر العام الباقي على عمومه والعام المخصوص والعام الذي يريد به الخصوص، وما خص فيه الكتاب والسنة، وما خصت فيه السنة الكتاب، والمجمل المبين، والمؤول مؤول، والمفهوم والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، نوع من الناسخ والمنسوخ وهو ما عمل به من الأحكام مدة معينة، والعامل به واحد من المكلفين، وهي مثال واحد في القرآن كله، فعده إيش نوعا، مع أنه في أشياء أخرى لم يذكرها، وهذه يمكن أن يطلق عليها عوارض الألفاظ، يعني ما يعرض للألفاظ، أنه الأصل في اللفظ يبقى مثلا على عمومه أو يبقى على مثلا إجماله إلى آخره، فتأتي هذه العوارض فتصرفه عن هذه المعاني. والأمر السادس والأخير المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي خمسة أنواع: الفصل والوصل، وهي خمسة أنواع: الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والقصر، وهذا كما تلاحظون إيش مرتبطة بعلم البلاغة، مرتبطة بعلم البلاغة. فلو قال المتعلقة بالألفاظ من جهة البلاغة وأدخل أيضا معها الاستعارة والتشبيه لدخلت في علم إيش البلاغة، وتكون تلك دخلت في علم اللغة للأنواع السابقة اللي هي الغريب والمعرب والمجاز والمشترك والمترادف. لكن على العموم هو تقسيم، يعني يمكن كما قلت لكم فائدة الحقيقة أنه يعطينا لبنة لأن نجمع المتناظرات في علم علوم القرآن أو أنواع علوم القرآن ونجعلها في مكان واحد، يعني نجعلها في مكان واحد، وهو من أفضل يعني التقسيمات لهذه العلم التي ذكرتها لكم، وإن كان ليس شاملا لكنه على الأقل من جهة التقسيمات الكلية جيد، من جهة التقسيمات الكلية جيد. بعد ذلك ذكر نعم تأليفه الكتاب ذكره هنا الآن اللي هو التحبير، ها أي نعم ذكر تأليفه للتحبير، ذكر تأليفه للتحبير. والتحبير فيما يبدو طبعا من خلال كتابته له أنه قطع التأليف فيه ثم شرع في تأليف هذا الكتاب، وذكر في التحبير 102 من الأنواع، وهذا من باب إيش التفريعات، يعني بحيث أنه مثلا لو نظرنا على سبيل المثال إلى ما يتعلق بالأنواع، لاحظ 32 الإمالة، 33 المد، 34 تخفيف الأمس، 35 الإدغام، 36 الإخفاء، 37 الإقلاب، 38 مخارج الحروف. ثم قال وهذه متعلقة بالأداء، يعني كنا هذه كلها تكون إيش متعلقة بماذا؟ بالأداء، لكنه فصلها. وكم صار عندنا من نوع؟ لو عدد ناس نجدها عدة أنواع، لأن في النهاية ترجع إلى ماذا؟ إلى نوع كلي واحد كان الأولى أن تجمع فيه ويختصر أو تختزل هذه الأنواع. وقد فعل ذلك لما بدأ يؤلف كتابه إيش الإتقان، يعني اختزل بعض هذه الأنواع وأدخل بعضها في بعض، مع أنه قال أنه لو إنسان أراد أن ينشر هذه الأنواع مرة أخرى قد يصل لأكثر من 300 نوع، لكن هذا من باب إيش تقسيم أو التقسيم يعني أو التفنن في التقسيم. وليست الطريقة الأولى في مثل هذا المقام. طبعا هو ذكر ما نجد النطيل في ما ذكره في هذا النوع أو في هذا الموضوع اللي ذكر اللي هو في التحبير، لكن نلاحظ بعد ذلك بعد أن ذكر ما قام به في التحبير قال هذا كله وأنا أظن أني متفرد بذلك غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك، فبين أنا أجيل في ذلك فكرة أقدم رجلا وأؤخر أخرى، إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي أحد متأخري أصحابنا الشافعية ألف كتابا في ذلك حافلا يسمى البرهان في علوم القرآن، فتطلبته حتى وقفت عليه فوجدته قال في خطبته ثم بدأ يتكلم أو أورد ما ذكره صاحب البرهان في علوم القرآن. بدر الدين الزركشي، الزركشي توفي سنة 794، بهذا يكون سابقا للكافيجي وكذلك سابقا لمن؟ جلال الدين البلقيني. وأيضا كتابه شامل، يعني الكتاب حافل كما ذكر بالأنواع، ولهذا لما تنظر أنت إلى الأنواع التي ذكرها تكاد تكون شبيهة في كثير منها بالأنواع التي ذكرها السيوطي. وفي هذا المقام يعني أذكر رسالة مهمة جدا في هذا الباب لرسالة دكتور حازم حيدر، هذه الرسالة مهمة للغاية، وأنا أنصح من أراد أن يقرأ في علوم القرآن قبل أن يقرأ الإتقان أو البرهان أن يقرأ هذه الرسالة، لأنه يأخذ من هذه الرسالة زبدة هذين الكتابين، كما أنه يأخذ زبدة ما يتعلق بأنواع علوم القرآن، يكون عنده أرضية في هذه الأنواع. ثم إذا أراد أن يقرأ في البرهان أو الإتقان يكون عنده خلفية جيدة في موضوع علوم القرآن. حازم حيدر اسم الكتاب علوم القرآن بين البرهان والإتقان، علوم القرآن بين البرهان والإتقان، وهي رسالة مهمة جدا لأنها تختصر لك موضوعات علوم القرآن كاملة. وأيضا كما قلت لك من أراد أن يدخل إلى كتاب البرهان أو كتاب الإتقان يكون عنده أرضية جيدة في هذا العلم. طبعا ذكر بعد ذلك ما ذكره اللي هو جلال أو للأسف اللي هو ما ذكره بدر الدين الزركشي من الموضوعات التي طرحها، وهي 47 نوعا من أنواع علوم القرآن. وهذه 47 كما قلت لكم يمكن أيضا النايش تختزل إلى مجموعات، ولكن لم يفعل أحد مثل ما فعل البلقيني. بعد ذلك يقول أنه لما وقف على هذا الكتاب قال ازددت به سرورا وحمدت الله كثيرا وقوى العزم على إبراز ما أضمرته وشددت الحزم في إنشاء التصنيف الذي قصدته، إلى أنه قال وسميته بالإتقان في علوم القرآن، إتقان في علوم القرآن. وأشارنا إلى فائدة أنه جعله مقدمة لكتابه التفسير الكبير، قال الذي شرعت فيه وسميته بمجمع البحرين ومطلع البترين الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية. هذا الكتاب يعني هل هو موجود، هل كتبه السيوطي، كتبه وفقد، الله أعلم، كل هذا في علم الغيب عن حال هذا الكتاب، لكن بين يدينا هذه المقدمة. فلو أن إنسانا يعني كتب هل على الكتاب مقدمة كذا لجاز من عبارة المؤلف، لكنه شار الكتاب بأنه اسمه الإتقان في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن، لأنه نص قال وقد جعلته مقدمة للتفسير الكبير الذي شرعت وبين هذا التفسير. طبعا إيش؟ لا لا در منثور مستقل،
يقصد يمكن غير اسم الدر المنثور
لا 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 الدر ما له علاقة.
والشيخ له كتاب يذكر الترجمان
لنا، الترجمان نعم
القرآن هو اللي اختصر،
هو اللي اختصر من الدر المنثور، ترجمان القرآن بالأسانيد واختصر الدر المنثور من دون أسانيد. أما هذا الكتاب مستقل لأن هذا جامع بين الرواية، قال لي تحرير الرواية وتقرير الدراية، تحرير الرواية وتقرير الدراية. ولا يبعد إن كان الشوكاني رحمه الله تعالى قد اطلع على هذه المقدمة أن يكون استفاد منها طريقته التي سار عليها في كتابه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية. عموما ذكر السيوطي 80 نوعا، قال على سبيل الإدماج. سم
إقبال الشيخ على تفسير الجلالين
لا 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 مختلف جدا، لا هذا كتاب آخر
يذكر على أنه من أول من بدأ التصنيف يعني سن مبكر 8 سنوات، هذا صحيح؟
ما أدري والله تاريخ، هذا يرجع للتاريخ
أربع معاصرية،
ما أدري والله
بدأ التصنيف مبكرا
صورة الفاتحة، ما أعرف، والله ما قد يكون عمونا، هو عجيب في التعريف والتصنيف. قال هنا فهذه 80 نوعا على سبيل الإدماج، ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على 300، وغالب هذه الأنواع فيها تصانيف مفردة وقفت على كثير منها، يعني اللي هي الأنواع. ثم ذكر من سبقه بالتصنيف غير من ذكره سابقا من المتقدمين، فذكر عندنا فنون الإثنان في علوم القرآن لابن الجوزي وهو مطبوع، ولكنه أيضا قليل المادة، يعني مادة العلمية قليلة جدا قليلة جدا. ثم ذكر جمال القراء لعلم الدين السخاوي، وهذا مرتبط بنسمه جمال القراء وكمال الإقراء، وأغلب مادته مرتبطة بعلوم الأداء والقراءات. ثم ذكر المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز، وأغلب هذا الكتاب مرتبط بالأحرف السبعة وما يتعلق بها، ولهذا أيضا مادته العلمية من جهة التنوع قليلة. وذكر البرهان في مشكلة القرآن لبالمعالي عزيز بن عبد الملك المعروف بشيذلة، وهذا لم أطلع عليه، يعني هل طبع ولا موجود مخطوط. ثم ذكر كل هذه بالنسبة إلى نوع من هذا الكتاب كحبة رمل في جنب رمل عالج، يعني أنها قليلة أمام هذه الأنواع التي ذكر، وهو محق في هذا، لأن إذا نظرنا إلى الأنواع في الحقيقة قليلة، لكن إذا نظرنا إلى الكم فجمال القرة مليء بالمعلومات، لكنه من جهة الأنواع أقل بكثير مما ذكره السيوطي. طيب
ما يفهم الكلام أنه
لم يسبق لا ذكر برهان الدين الزركشي بدر الدين أسفل
متقدمين المحاسبين
ما بعد جينا من ناتي للمحاسبين الآن. فيها أحد غير المحاسبين؟
فيها شو اسمه؟ المحاسبين أول واحد.
أين؟ هذا إلى الآن بالمرزبان ناتي له، ما هي مشكلة. ناتي له ما دام تريدون هذا ناتي له. لا ما هي مشكلة. هذه الكتب طبعا بعض الكتب ذكرت ما دام الشيخ نواف ذا ندخل فيها سريعا، بس نورانا الطبري. نختم بها وبعدين نكمل هذا الكلام البرهان الإتقان فيما بعد. يعني بعض الكتب ستجدونها مدونة باسم علوم القرآن، باسم علوم القرآن، مثل المختزن في علوم القرآن لمن؟ للأشعري مثلا. هذا الكتاب لم يقف عليه لكي تعرف حقيقته، لكن عندنا كتاب اسمه الجامع لعلم القرآن، وفي بعض المخطوطات التراجم يقولون الجامع لعلوم القرآن، وهو لأبي علي لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني، وهو الآن موجود. هذا الكتاب المكتوب عنوانه الجامع لعلم القرآن أو لعلوم القرآن، وفي حقيقته تفسير، ولكن مؤلفه رتبه ترتيبا يعني ترتيبا حسنا، وإن لم يشر طبعا في الترتيب إلى عناوين، ولكنه في آخر كل آية في الغالب يقول ومما تضمنته هذه الآية، ثم يذكر فائدة غالبا ما تكون فائدة مرتبطة بالاعتقاد المعتزلي، لأنه كان معتزليا. هذا الكتاب هو في الحقيقة تفسير، فهل ننطلق نحن من العنوان لتقرير أنه من كتب علوم القرآن أو من المادة والموضوع؟ الصواب أن ننتقل إلى ننطلق من ماذا؟ من المادة والموضوع. فإذا انطلقنا من المادة والموضوع فإنه لا يعنينا كون الاسم في علوم القرآن، وإنما يعنينا ماذا حول الكتاب. فإذا كان يعنينا ماذا حول الكتاب سنجد أن أول كتاب يمكن أن يطلق عليه بأنه مصنف في علوم القرآن هو كتاب الحارث المحاسبي، اللي هو فهم القرآن، فهم القرآن، لأنه ضمن هذا الكتاب مسائل متعددة مرتبطة بعلوم القرآن، المسائل متعددة مرتبطة بعلوم القرآن. فهذا لو انطلقنا من موضوع وهو الصواب. أما الانطلاق من الاسم فيقع في الإشكال أن كثير من العلماء سموا كتبهم أو أدخلوا في كتبهم مسمى علوم، وهي بالحقيقة تفسير، منها التسهيل لعلوم التنزيل لمن؟ لابن جزي، وهو في حقيقته تفسير، وهو في حقيقته تفسير. فإذا المقصد من هذا أننا لا ننطلق من العنوان، وإنما ننطلق من المضمون للكتاب، المضمون للكتاب. فإذا كنا ننطلق من هذا فإنه أول كتاب ممكن نعتبره هو كتاب فهم القرآن للحارث المحاسب. أما ما ذكر العلماء ولم يعرف، فإن ذكرنا مثل كتاب محمد بن خالد المرزبان المتوفى 309، إن ذكرناه في مجال رصد كتب علوم القرآن فهو من منطلق الاسم، وقد لو اطلع على الكتاب أنه يخرج عن علوم القرآن، مثل ما خرج الجامع لعلم القرآن علي بن عيسى الرماني وغيرها من الكتب التي سميت بهذا أو صلح عليها بهذا المصطلح. نقف لا 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 لأنه أصل الكتاب في الحقيقة وفي النهاية في علوم القرآن بالفعل, يعني التفسير جزء من علوم القرآن, وهو لا يذكر فقط التفسير, يذكر جملة من المعلومات داخلة في علوم القرآن, جملة من المعلومات داخلة في علوم القرآن. من الملحوظات قبل أن ندخل في الأسماء الكتب التي رجع إليها, طبعا من الملحوظات أن السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه التحبير نسب الكتاب إلى علم التفسير, لأنه قال التحبير في علم التفسير, هنا قال الإتقان في علوم القرآن. فهل يفهم من هذا أن السيوطي رحمه الله تعالى يرى ترادف هذه العلوم المنسوبة, يعني سواء قلنا علوم التفسير أو قلنا علوم القرآن أنها كمصطلح مترادفة, أو إن السيوطي ظهر له رأي آخر في أن الذي كتبه في التحبير أوسع من أن يكون من علوم التفسير, بل هو في حقيقته من علوم القرآن؟ هذه مسألة يحتاج أو يحسن أن نتنبه لها, لأن السيوطي لما ذكر الأنواع في كتابه التحبير في علوم التفسير أي نعم نريد الفارسة, هو في الفارسة هل ذكر علم التفسير فيها؟ لكنه أشار إلى قضايا مرتبطة بعلم التفسير نصا, مثل آداب المفسر, من يقبل تفسيره ومن يرد, غرائب التفسير ومعرفة المفسرين, لكنه لم يتكلم عن التفسير كعلم. ولما جاء في الإتقان ذكر فيه علم التفسير, فذكر الباب 77 في معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة إليه, فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى علم التفسير. والمقصد من هذا كما ذكرت لكم أنه يجب أن ننتبه إلى مسألة النسبة للإضافة, لما نقول علوم التفسير ولما نقول علوم القرآن, فالتفسير في حقيقته جزء من علوم القرآن, وما ذكره السيوطي في التحبير أوسع من أن يكون من علوم التفسير, إنما هي أعم, بل هي علوم تفسير وإضافة عليها شيء من علوم القرآن كثيرة. ولهذا العنوان هنا الذي عنون به أو الإضافة التي أضافها في علوم القرآن أولى من الإضافة في كتابه الأول. الأسماء أو ذكر هنا قضية أسماء الكتب, قال وهذه أسماء الكتب التي نظرتها أو نظرتها على هذا الكتاب ولخصته منها, ثم ذكر جملة من المصادر المتنوعة, كتب نقلية في التفسير, وذكر من جوامع الحديث والمسانيد ما لا يحصى ولم يشر إليه, وذكر كتب القراءات وتعلقات الأداء, وذكر كتب اللغات والغريب والعربية والإعراب, وذكر كتب الأحكام وتعلقاتها, والكتب المتعلقة بالإعجاز وفنون البلاغة, ومن الكتب فيما سوى ذلك من أنواع, ثم ذكر جملة من الكتب, ثم كتب في الرسم, ثم ذكر جملة من الكتب الجامعة, ثم ذكر تفاسير غير المحدثين ويا من تفاسير المتأخرين. هذه المصادر التي ذكرها هي أشبه بطريقة ما يعرف الآن بماذا؟ بمصادر المؤلف, يعني حينما يؤلف مؤلف كتاب يذكر مصادره في نهاية الكتاب, إلا أن السيوطي رحمه الله تعالى ذكر هذه المصادر في بداية كتابه, وعنده كما ذكر يعني مؤلفات كثيرة جدا. طبعا هنا عندنا فائدة, وهي أنه عنون لأنواع الكتب التي نقل منها, يعني مثلا لما ذكر الكتب إيش النقلية، ويريد بالكتب النقلية الكتب التي تسند، لا التي تسند. فلهذا ذكر مثلا تفسير ابن جرير وابن مردوية وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والفريابي وعبد الرزاق والمنذر إلى آخره، وذكر منها جملة من كتب مرتبطة بفضائل القرآن مثل فضائل القرآن لأبي عبيد وابن أبي شيبة، وأيضا كذلك الرد على من خال مصعب عثمان لبكر بن أنباري، مجموعة من الكتب واعتبرها نقلية. والمقصد من هذا أن نستفيد من هذه العنونة لهذه الكتب، لكن يظهر والله أعلم أن السيوطي لم يكن يريد الدقة في العنونة وما تحتها، ولهذا لما تكلم عن قالوا من كتب اللغات والغريب والعربية والإعراب، هو جمع ما يتعلق بغريب التفسير وما يتعلق بما يعرف بغريب القرآن، ولأنه أشار إلى الغرائب والعجائب الكرماني، وهذا في حقيقته في غرائب التفسير وعجائب التأويل، في غرائب التفسير وعجائب التأويل، وليس مثل كتاب غريب القرآن لابن قتيبة أو للعزيزي، فإن هذه في ألفاظ، في بيان ألفاظ القرآن، وإنما هو أراد أو قصد أن يشير يعني إلى جملة هذه المصادر التي رجع إليها. كذلك نستفيد من هذه الأسماء أن السيوطي اطلع على بعض ما هو مفقود بالنسبة لنا اليوم، ولهذا مثلا في أحكام القرآن ذكر أحكام القرآن لإسماعيل القاضي، والكتاب بالنسبة لنا اليوم مفقود، لم يوجد منه إلا أجزاء صغيرة جدا، يعني يوجد منها أجزاء صغيرة جدا، أما تمام الكتاب فهو مفقود. فكون السيوطي يذكره في مصادره فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه كان من مصادر السيوطي ومن ما اطلع عليه. كذلك تفسير أبي الشيخ مثلا، كذلك تفسير الفريابي، وكذلك تفسير ابن المنذر. فالمقصد من هذا أن هذه التفاسير التي هي مفقودة بالنسبة لنا هي في حقيقتها ماذا؟ كانت بالنسبة له موجودة. كذلك نستفيد منها عناوين بعض الكتب، أو أن بعض الكتب هي بالحقيقة جزء من كتاب، ولهذا لما جاء عند تفسير سعيد بن منصور قال وهو جزء من سننه، ولهذا إذا قال وأخرج سعيد بن منصور فهو يريد كتاب التفسير الذي هو جزء من السنن، كتاب التفسير الذي هو جزء من السنن.
كأنه محرر خارج السنن؟
لا لا، هو جزء من السنن، جزء مثل التفسير من كتاب النسائي الكبير لسنن النسائي الكبير، أو التفسير من كتاب المستدرك، ولهذا هو أشار وقال والحاكم وهو جزء من مستدركه، إشارة إلى أنه جزء من كتاب المستدرك.
القرآن
للرئيس هذا مطبوع، هذا مطبوع، يعني لن نريد أن نمر على هذه جميعا، لكن هي إشارات سريعة في هذا الموضوع. طبعا كتاب القواعد في التفسير لابن تيمية الذي ذكره ضمن ومن كتب اللغات والغريب والعربية والإعراب، وكما قد يكون هذا باب توسع السيوطي بذكر يعني مصدر تحت عنوان لا يتناسب معه، المراد به المقدمة المطبوعة باسم مقدمة في أصول التفسير للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. على العموم هي هذه تفيدنا كثيرا كما قدوكم في هذه، وأيضا سعة اطلاع السيوطي رحمه الله تعالى على هذه المصادر وأنها كانت بين يديه. في الدرس الماضي ذكرت لكم مسألة قلنا نناقشها اليوم، وهي أن المتقدمين لم يعنوا بتعريف علوم القرآن كفن مدون. لا نجد أن أحدا من من كتب في علوم القرآن سوى ما ذكره البرهان، يعني صاحب البرهان، إشارة إلى تعريف علوم القرآن. وهنا تأتينا مسألة مهمة جدا، وهي تعريف العلوم. هل تعريف العلوم شرط في معرفة العلم أو لا؟ بمعنى أني هل يعني لا أستطيع أن أفهم العلم إلا بمعرفة تعريفه؟ يعني هل هي شرط لازم؟ هي لا تشترط، لكنها هل هي مهمة لمعرفة العلم أو لا؟ هي مهمة للتمييز بين العلوم، خصوصا إذا كانت العلوم مرتبطة بمصدر واحد. على سبيل المثال لما نأتي إلى علم التجويد مثلا وعلم القراءات، هل يمكن التمييز بين علم التجويد وعلم القراءات؟ مع أن العلم القراءات مرتبط بالأداء وعلم التجويد مرتبط أيضا بالأداء. فهنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة، إلى التعريف، لأنه يميز لنا الفرق بين هذا العلم وبين هذا العلم، مع أن الـ يعني الارتباط واحد اللي هو مرتبط بالأداء. فنحتاج إذن إلى ماذا؟ إلى التمييز. لما نأتي إلى التمييز الذي هو بماذا؟ بالتعريف. هل يلزم من التعريف أن يكون جامعا مانعا على حد المناطق في تعريف العلوم الإسلامية أو لا؟ لا أريد أن نناقش قضية الجامع والمانع، لكن المقصد أن ننتبه أن بعض من يتعرض لتعريف العلوم الإسلامية يحرص على الحد الجامع المانع، وهذا جيد، يعني هذا من حيث هو جيد، لكن هل يستطيع أن يطبق الحد الجامع المانع في تعريف العلوم الإسلامية؟ الجواب أنه لا يستطيعها في جميع هذه العلوم. قد تنضبط بعض العلوم، لكن كثير من العلوم لا تنضبط بالحد الجامع المانع. ولهذا من الطرائف، أنا لم أرى كتاب لكني سمعت واحد من علماء الأصول المعاصرين كتب في تعريف الأصول كتابا خاصا بتعريف الأصول الفقه، وكل تعريف ذكره يورد عليه إيرادات اعتراضات، حتى خلص إلى تعريف يرى أنه مناسب، قال ولا يخلو هذا التعريف من اعتراضات. يعني كل الكتاب في تعريف أصول الفقه، فذكر التعريف ثم بعد ذلك خلص إلى تعريف ونبه على أن التعريف لا يخلو من ماذا؟ لماذا لا يخلو من اعتراضات؟ لأنه ذهب إلى الحد الجامع المانع. ولهذا أنا في رأيي أن العلوم يكفي في تعريفها ما يوصلها إلى السامع، فإذا عرفها السامع فهذا كاف في ذلك، في أن يعرفها بالمثال. ولهذا لا تجد أحدا من المعاصرين يستطيع أن يقول إن عندي تعريفا جامعا مانعا لعلوم القرآن، لا يمكن، لا يمكن. ولهذا إذا جاءوا يعرفونه يقولوا هو العلم الذي يبحث فيه، ثم يذكر جملة من مباحث علوم القرآن في المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وإلى آخره، ولا يعترض عليهم بهذا، لأنه إذا تعرف العلم بالمثال فهذا كافي، المقصد أن يعرف هذا العلم. لكن حينما يأتي علم آخر قد يكون بينه وبين هذا العلم مداخلة، هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى البيان الفرق. مثل ما نقول علوم التفسير وعلوم القرآن، يعني ما الفرق بين علوم التفسير وعلوم القرآن؟ هنا نحتاج إلى حدود معينة كي تفصل لنا بين هذا العلم وبين هذا العلم، أو كما ذكرت لكم في علم التجويد وعلم القراءات، نحتاج إلى ما يجعلنا نفصل بين هذا العلم وهذا العلم. أما من حيث الجملة فإنه إذا عرف العلم ولو بالمثال فإنه كاف في تعريفه، كاف في تعريفه. هذا ما يتعلق بالمقدمة، ونقف عند أو يعني نختم هذه المقدمة وندخل في سم. ذكرنا إنما ذكرنا أن التفسير في علوم القرآن جزء من علوم القرآن.
منع ثمرة مثمار تعريف العلم فقه النصوص اللي ورد فيها، مثلا حديث يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في التراث سواء أعلموا السنة، يعني ثمرة مثمار تعريف علم القرآن أو علم الله أقرأهم في هذا النص، مثلا قول عبد العباس اللي يعني أنا أعلم بكتاب الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيعني حد العلم بكتاب الله، هذا أول ثمرة مثمار تعريف العلم، يعني ما يشتغل
جانب
مانع،
لكن ثمرة
تعريف
انه
يعني تفسير النصوص، يعني مثلا
ايش
ما معنى
اقرا في
هذا الحديث؟
يعني هذه مصطلحات خاصه، ما هي تعريف علوم، يعني تذكر الان انت هذا مصطلح، يعني ما المراد بالاقرا بالافقه الى اخره، لكن العلوم التي تشكلت علم الفقه، علم اصول الفقه، علم التجويد، علم القراءات، هذا نتكلم عنه، إنه هذا لا يحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى حد الجامع. لكن مثل هذه لابد من معرفة من المراد بالأقرى والأفقه إلى آخره، هذا لابد منه، هذا غير هذا فيما يبدو لي. لا، لأنه أصلا الأقرى والأفقه اختلف في يعني المصطلحات، حتى لو اعتبرناها مصطلحات نبوية لبعض الأشياء في العلوم الإسلامية افترقت، لأن صارت التعريفات على غير ذلك، وهذا يدخل في تطور المصطلحات، وهذه مسألة واسعة جدا، يعني مسألة واسعة جدا لقضية تطور المصطلحات. فضلنا أشرنا إلى قضية علوم القراءة ولا لا، وتكلمنا عن أن لا يلزم من أن من كتب مسمى علوم القرآن في كتابه، وقلنا أيضا علوم القرآن شامل لجميع ما يتعلق بالقرآن من علوم، وليس المراد بحفظه ولا لا. ما أشرنا لهذا
على يعني جزء منها.
إيه نعم. إيه نعم. يعني الآن لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هل خيركم من تعلم القرآن وعلمه المراد به التحفيظ فقط أو شامل لجميع علوم القرآن؟ الأصل أنه شامل لجميع علوم القرآن، لأنه لم يخصص الرسول صلى الله عليه وسلم نوعا من العلم المنسوب إلى القرآن، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فمن تعلمه حفظه، ومن تعلمه من تعلمه وتعليمه الإقراء، ومن تعلمه وتعليمه معرفة علومه التي تنسب إليه. هذا كله داخل في ماذا؟ في معنى قول خيركم من تعلم القرآن وعلم.
تحرير مصطلح التعلم والتعليم ما هو معين لنا على فقه هذا النص، يعني أنه حال المصطلح بصرف النظر عن تطور المصطلحات وما آلت إليه العلوم تشققت تفرعت، لو نرجع الآن للمصادر الأصلية مكتمل أصل المسؤولة أنه حال المصطلحات من مصادرها الأصلية ما يعين لنا
هذا جيد، لكنه خاص
العملية.
إلا هذا ممتاز، هذا يدعى إليه كثيرا، أنه إن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مصطلحات استخدمها الصحابة واستخدمها كذلك التابعون وأتباع التابعين، هذه مما يعني فقد فقه نصها. يعني ما المراد بها؟ مثلا في رواية عن أحد التابعين لا أذكر اسمه يقول ما كنا نعد الراوية إلا راوي الشعر، إذا قيل فلان راوية يكون راوي من الشعر، ولا العالم إلا العالم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مصطلح عندهم، هذا المصطلح إلى أي زمن كان موجود، في أي زمن متى انتهى؟ لأنه لم يقول ما كنا نعد، معنى ذلك أنه دخل مصطلح الراوية دخل فيه غير راوي الشعر فأشار إلى هذا، فهذه المسألة داخلة في تطور المصطلحات. ومن قلت تطور المصطلحات لا يعني أن المصطلح تطور معنى نما، لا، إنما التغير اللي يحدث، معنى أنه كان يطلق في ذلك الزمن على معنى معين، في الزمن الذي بعده اتسع أو ضاق، النسخ كان واسعا فضيق، والرواية كان إيش ضيقا فوسع. فهذه التسمية صحيحة جائزة، وهذه التسمية صحيحة جائزة، لكن لا شك أن التسمية النبوية مقدمة على غيرها، التسمية النبوية مقدمة على غيرها. نعم.
ما قصد البحث في مسألة
اسماء السور؟ يعني في قضايا كثيرة مرتبطة، مثلا حكمة التسمية وقضية جواز التسمية، ويعني اللي هو أن يكون لها أكثر السورة لها أكثر من اسم، فيها مسائل متعددة في الموضوع.
يعني ما هو بالقصد أن الفرض أسماء توقيفية أو تحقيق الأسماء
مثلها؟ هذه أيضا تدخل في هذا الباب، يعني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، الثابت عن التابعين وعن التابعين الذي سميت بالسور بعدهم، كل هذا داخل ضمن البحث، وإذا نقول أنه فيه سعة، يعني فيه واسع الموضوع يحتاج إلى طرق. نعم. في عندنا في رواية ابن الدريس لاحظوا الرواية كيف قال، ما أدري طبعا عندي تصحيح لها، قال كانت إذا أنزلت فاتحة الكتاب بمكة، عندكم كذا العبارة
فاتحة سورة بمكة؟
أيوة. في أحد عنده الكتاب سورة؟ أيوة سورة، يعني فقط لطبعة أبو الفضل كتاب، هي طبعا خطأ، والتصويب من ابن الدريس إنها سورة، يعني في الفضائل أو نفس العبارة سورة. إيش نستفيد من هذا الأثر؟ كانت إذا أنزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة، ثم يزيد الله فيها ما شاء، وكان أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك إلى آخره. هذه أول فائدة نلاحظها لقضية كتابة القرآن في مكة، وهذه الآثار فيها إيش أيضا شحيحة، الآثار في كتابة القرآن في مكة، الآثار تحتاج أيضا إلى بحث، أنه من المشهور حديث إسلام عمر رضي الله عنه، وإن كان فيه مقالا إلا أن فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى التدوين، أنه كانت سورة طه مكتوبة، فهذا يحتاج إلى أيضا بحث، أنه مجال للبحث لكتابة القرآن في مكة
من جهة السماح؟
لا من جهة الوجود وماذا كتب وكذا، من السماح مسموح. الفائدة الثانية نستفيد أيضا أن إطلاق المكي والمدني بناء على أول السورة، إطلاق المكي والمدني عندهم بناء على أول السورة، يعني ينظرون لأول السورة ويطلقون عليها أنها مكية أو مدنية.
حتى لو كانت تتمتها مثلا،
حتى لو كانت مدنية تتمتها، حتى لو كان وإن كان قليل، ما في إلا خلاف، يمكن الخلاف القوي والشديد في سورة الحديد، ولكنها الأصل في مقدمة السورة. نقول نزلت سورة كذا بمكة، لا يلزم أن كلها نازل بمكة، كما لا يلزم أن كلها نزلت في وقت واحد. فسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق واضح قطعا منها أنها نزلت في أوقات إيش متفرقة. فسورة اقرأ الخمس الآيات الأول هي أول ما نزل من القرآن على الإطلاق، وأما ما بعد هذا من ذلك فبعد ظهور الدعوة، لأنه محاربة أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم ونهي عن الصلاة إنما كان بعد ظهور الدعوة. نعم. طبعا الفائدة أو من الفوائد التي يمكن نكون ذكرناها لكم عيدة مرة أخرى، لأن مسجل عندي أنا فائدة، أنه كل هذه الآثار اللي عند السيوطي أو غيره كلها تدل على أن عبارة السلف في المكي والمدني كانت تعنى بماذا؟ بالمكان، كانت تعنى بالمكان، أنها نزلت بمكة. ولكن كما سبق أنه لا يلزم من كونها تعنى بالمكان أنها قد أهملت الزمان، يعني هذه قد مضى تحريرها. فهل هناك من السور سورة نزلت في المدينة وكان يعني نزلت بعد الهجرة وكان نزولها بمكة فنسبت إلى مكة؟ يعني هل هناك سورة ذكرت هي مدنية من جهة الزمان ومكية من جهة المكان؟ سورة لا، أبغى سورة كاملة. هل هناك يعني هل أحد يحفظ أن في سورة كاملة إذا جاء نصر الله والفتح؟ هذه وين كانت؟
في مكة.
في مكة. طيب هل نزلت في مكة؟ هل هذا مؤكد؟ هو سؤال أن يعني مثل هذه السورة ينظر كيف عبر السلف عنها، يعني كيف عبر السلف عنها
تكون مدنية باعتبار الزمان ومكية باعتبار المكان.
اي نعم. لكن لاحظوا مثلا لا اله الا الله عندنا نعم جميل. لاحظ اذا جاء نصر الله والفتح في الاثر الذي رواه ابو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس، عن مجاهد عن ابن عباس اللي قال حدثني يموت ابن المزرع. طيب هذا الاثر في اخره لما قال ونزل بالمدينه قبل بسطرين ذكر سوره ايش؟ اذا جاء نصر الله، اذا جاء نصر الله فاعتبرها ايش؟ مكيه ولا لا؟ من جهه ايش؟
المكان.
من جهه المكان اعتبرها مكية من جهة المكان. لو تتبعنا الأثر الذي بعده أيضا عن العكرمة هو
سمع
عجيب في قالوا المدثر إلى آخر القرآن إلا إذا زوز ما شبكنا إلا هذا شبكنا معه. طيب قالوا إذا جاء نصر الله الفتح وقلوا الله وقلوا الفلق وقلوا الله فإنهن مدنيات. نعم. لا استثناء ونزل بالمدينة كذا، لكن استثناء من نفس الأثر
فإنهن مدنيات.
على العموم هو المقصد، يعني هو المقصد أنه ينظر هل هناك سورة يعني حكيت على أنها نزلت بمكة بعد الهجرة، فكيف حكاها الصحابة، كيف حكوها، هل هي مكية ولا مدنية؟ يعني هذا المقصد. لكن هذا يعني ما انتبهنا للاستثناء اللي ذكره هنا. طيب الذي بعده اللي هو أثر عكرمة والحسن، هل ذكروا شيء من هذا؟ مدنية ومطففين وإذا جاء نصر الله. نعم. والذي بعده اللي هو خطا عن ابن عباس مدنية. ثم إذا جاء نصر الله. نعم. وأيضا رواية أخرى عن النبي طلحة. أيضا حكاها مدنية.
لا حكيت هنا ترى لما.
وين؟
شوف في حديث قال أبو عبيد في فضائل القرآن.
أيوة عن علي بن أبي طلحة. ها؟ لا حكاة مدنية وسار ذلك في مكة
غيره
يعني غير مكة ودخلها في المدنية. ما هي مشكلة على العموم. هذا طبعا لا يخل بما ذكرت لكم لكن باب يعني التنبيه على أنه يبحث كيف حكى السلف هذه السورة التي نزلت في مكة. أما الآيات فواضح عندنا مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه السابق لما تكلم عن آية اليوم أكملت لكم دينكم أنها نزلت بعرفة. أنها نزلت بعرفة وعرفة لا شك أنها تعتبر من جهة الزمان مدنية وإن كان من جهة المكان تكون ملحقة بمكة. طيب هذا نقف عند هذا لأنه هذا موضوع آخر طويل عشان ما نفصل الموضوع اللي في تحرير السور المختلف فيها تحرير السور المختلف فيها لعلنا نناقشه أيضا في الدرس القادم. من أراد أن يستفيد في هذه تحرير السور المختلف فيها خصوصا لنهاية سورة الإسراء يرجع إلى كتاب الدكتور عبد الرزاق حسين أحمد المكي المدني وكتاب نفيس في هذا الموضوع الموضوع المكي والمدني. طبعا توبعت الرسالة لكن يبدو أن الذي يتم الرسالة ما طبع الكتاب أنه هو أخذ إلى نهاية الإسراء ثم في بحث آخر من الكافي إلى نهاية القرآن. نعم
موضوع
إيه المكي والمدني والقرآن الكريم رسالة علمية.
ذكر عمر اليوم أكملت لكم دينكم ما فيه يعني دلالة يسموها مكية.
لا أنت عن المكان أين نزلت في المكان في عرفة وعرفة تنسب إلى مكة
لكن هو يحكي أنها نزلت في عرفة.
إيه نعم
لكن
لا لا ما قلنا أنها مكية ما هو مو نص مكية لكنه نقول العناية بالمكان فقط والعناية بالمكان لا أنه قلنا هي مكية لكن معروف أن عرفة تنسب إلى مكة فإحنا نتأول هذا يعني هذا باب التأول ولا المكان واضح النص عليه اللي هو بعرفة.
الآيات التي نزلت في السرايا والغزوات